هذا أقرب أن يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف: باب وصلاة التطوع. أولا يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع. الصلاة لها تطوع، والزكاة والصيام والحج له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته. أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله. وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. نقف على هذا الباب. نعم نعم. المراجعة أظن من باب السهو. ها نعم. لا هذا إذا خرج خلاص أو أحدث ما يسجد. إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود. نعم.
إذا قلنا إن المسبوق يتابع الإمام يسجد عليه السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود له؟
يعود ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما فلا يعود.
أليس واجب
إذا طالع؟ إذا كان فارق المحل، فارق المحل معذورا. نعم.
أنا قلنا في المسألة أن إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو فالإمام لا يرى.
المأموم
الإمام يرى وجوب سجود السهو، يرى وجوب
السجود. أنت قلت الإمام يرى وجوب السجود والإمام لا يراه.
المأموم لا يرى.
كذا قلت؟ قل الصواب الآن.
الإمام يرى وجوب.
وجوب إيش؟ طيب
والمأموم لا يرى.
طيب
يرى كليهما يرى.
شو
الإمام يرى وجوب
والمأموم
يرى، ثم سبح به ولم يبدأ في التشهد الأول.
طيب
ثم سبح به ولم يبدأ. قلنا أنه إذا تعب إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأموم.
طيب يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم
بعد الإمام.
أي نعم. نعم. أي نعم. طيب يبي إشكال هذا؟
إشكال أنا ما تبرر.
وش قول يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. كالركعة هو سقوط ركعة مدام ترك آية فكأنه لم يقرأ. نعم.
يعني
يبدأ يسجد يعني على حسب الركعة الأول سهو،
إن كان النقص أول
زي كذا. إيه. لكن الصلاة ما تمت. الصلاة ما تمت.
يعني
إيه لك لا وأن تقول أننا نبدأ بالأسبق نجعل الحكم للأسبق نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد شمع عنده سببا فيعلم ما قبل السلام. نعم سيد الرحمن
يعني
بين
القيام والجلوس ثم رجع نتشعر الأول
هنا حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر ايش عند العلماء واجب يقول لأن هذا زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لبطلت. نعم اي نعم اسأل الكسائي نعم يقال إن أبا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من أئمة النحو فقال الكسائي إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن آخر فقال أبو يوسف لا يمكن العلوم مختلفة قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر عاد الله هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجح عنده شيء نقول اسجد سجدة واحدة فقط ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين لا نقول اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي نعم عرفت سلامة نعم لا مو سلام إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام إذا زاد ركن يختلف مثلا إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس على السجود السهو إنما يسن له السجود فقط يختلف نعم
إذا سلم عن نقص وقالوا له الجماعة زدت يعني نقصت ركعة هل يأتي بالركعة الثانية تكبيرة إحرام
لا يأتي بالباقية بدون تكبيرة لو كبر للإحرام لبطل صلاته لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية
خرج من المسجد
يرجع
ويدخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام
هنا لكن يجلس يجلس ثم يقوم
بدون تكبير
نعم
كبروا الجماعة يعني 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 كبروا الج
خلها نزابل إن شاء الله. السؤال الأول يا شاكر، ما تقول في رجل سلم من ركعتين من الظهر ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟ سلم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يتمها. خطأ. إن قرب الزمن شرط آخر. لا. نعم سلامة. نحن قلنا سلم من الظهر على أنها الظهر.
ألا يحدث.
طيب. ألا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها. طيب. كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. طيب إيش هو؟ صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي.
نعم صلى به ركعتين. ثم سلم
ثم ذكروه فأتم. هذا الدليل. طيب إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟
يسجد قبل السلام.
قبل السلام. الدليل.
الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
هذا تعليل.
قاعدة.
إيه القاعدة ما يقال دليل، هي تعليل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص.
قال الرسول هكذا، قال من سلم في من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. صعب ترى بالنسبة للرسول نهائيا. يلا انسحبون دور واحد عليا.
هل بعد السلام؟
هل يسجد قبل السلام او بعده؟
بعد السلام.
ما الدليل؟
حديث ابو هريره في قصد اليدين.
انه
اتم ثم سلم ثم سجد.
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم ثم سلم ثم سجد سجدتين. طيب هذا الدليل. هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟
أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام،
سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه. إيه؟ هل يناقض أو لا؟ قل لا ولا نعم.
كيف ما
أقول الأخ قال إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام. والحديث كما أشر عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام. فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟
هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
لا يناقضه. كيف؟
لأن هذا الرجل الذي سلم قبل أثمان صلاته زاد في صلاته السلام. فزياد السلام وقع في أثناء الصلاة.
إذن ليس بنقص.
لا ليس بنقص.
طيب. أفهمت؟ هذا مو عن نقص. هذا في الواقع زيادة. لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة. واضح؟ طيب إذا نسي التشهد الأول. هنا فكم حالة له؟
أربع حالات.
أربع حالات.
الحالة الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه
لم ينهى. طيب هذه واحد.
هذا يتشهد ولا سجود
عليه. نعم.
الحالة الثانية
يعني الحالة الأولى، سمعتم كلامها يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص. طيب الحالة الثانية.
الحالة الثانية إذا نهض ولكنه لم يستن قائما.
نعم.
في هذه الحالة عليه الرجوع.
عليه الرجوع والسجود ويسجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية سمعتوها إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.
في هذه الحالة لا يرجع، يكره أن يرجع. إذن يستمر في صلاته إذا ويسجد بعد، يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة،
الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة،
أن يستتم قائما ويشرع في القراءة. في هذه الحالة،
هذه الحالة يحرم على الرجوع،
نعم،
على السجود قبل السلام.
نعم، سمعت من الأحوال أربع. نعم، ودليل حديث المغيرة من شعبة على ما فيه من مقال. طيب، رجل شك في الزيادة يا هداية الله، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
يسجد.
خطأ،
شك في
الزيادة، شك في الزيادة، هل يسجد أو لا يسجد؟
لا لا يسجد.
خطأ،
لا يسجد، لأن الشك فيه قولان في الزيادة، فيه قولان. بعضهم يقول كل من أنا أسمع هذا
كله، إيش أعطني الجواب على قدر السؤال. إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ بس قل لا ولا نعم.
لا
ونعم كلاهما. كلاهما جمع بين نقيضين.
من شك في زيادة، من شك الرجل في زيادة رأى مثلا وله الرجع.
لا لا لا، هذا في عدد الركعات، أن تريد هذا في عدد الركعات.
في زيادة، في زيادة عليه السجود،
عليه السجود.
لا كان ركن.
طيب شو؟
في تفصيل.
في تفصيل.
إذا شك في أثناء الركعة.
في أثناء الزيادة.
أثناء الزيادة عليه السجود.
عليه السجود.
وإذا شك بعد الزيادة.
هنا.
فلا سجود.
ما تقولون؟ صحيح. طيب إذن إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقتها. فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود. ما هو التعليل لهذا التفريق؟
التعليل إن سجود الزيادة الصلاة زيادة
لنا. أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود، وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه.
لأنه وقت الفعل شك في جزء من صلاته. وجب عليه.
تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردد. طيب، وإذا كان بعد
ما تمت صلاته على الوجه،
إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب
وجوب
السجود، والأصل
عدم
ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة ولا ما فهمتم؟ أنتم يا ها؟ إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود، وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه. مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة، هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول عليه السجود، لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو زائدة، فأدى جزءا من صلاته مترددا فيه. أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا، فنقول إيش؟ ليس عليه سجود، ليس عليه سجود، لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه، الأصل عدمه. طيب، ما تقول يا آدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه السجود؟
عليه السجود.
مثاله؟
مثلا ترك السجود الأول، يعني التشهد الأول،
شكها ترك التشهد الأول أو لا، فعليه السجود. ما فيه قول ثاني ولا المؤلف وش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف وش يقول؟
إذا ترك الواجب
ولا يسجد ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب. إذن هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول أنا هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول؟ يلا يا أخي يسجد، ما هو إلا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد ما في إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟ ما يسجد كما قال المؤلف. طيب لماذا؟ علل.
الشك يعني يبني على اليقين،
اليقين ما فعله، إن كان بني على اليقين فهو ما فعله. أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا، رجل شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد. عرفتم؟ طيب التعليل
قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو.
نعم.
والأصل
عدم شك في سبب وجوب سجود السهو، لأن سبب وجوب السهو سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو، والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد. معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول آخر؟ إيه؟ أنت حارب درس ولا لا؟ ها؟ يلا فيه قول ثاني؟
غير الذي عدله المؤلف؟
خلاف كلام المؤلف، يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف؟ هو أنه إذا سجد، إذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك وجب عليه السجود.
إذا بنى على غلط ظن
عليه
أنه
نسي
في شيء
يسجد للسجود. إيه. طيب هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كلام نعم في قول ثاني أنه إذا شك وجب عليه السجود، لأن الأصل عدم فعله. عرفتم؟ في قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود. ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، فهو لا يشك هل تشهد أو لا، نقول الأصل أنه لم يتشهد فيجب عليه السجود. وهذا القول ذكرنا أنه أصح، أنه أصح، لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب، والأصل شغل الذمة به، وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود. طيب رجل سهى عدة مرات، رجل سهى عدة مرات، ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سمع الله لمن حمده، ناسي،
تكفيه
سجدتان، يكفي سجدتان على قول المؤلف. لماذا؟ علل. لأن تعددت الأسباب، لمسبب واحد. طيب تعددت الأسباب، وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب، كما لو بال وتغوط وأحسث بريح وأكل لحم إبل ونام، خمسة تحتها يكفيه وضوء واحد. طيب فيه قول آخر ذكرناه. نعم سامي.
قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب.
كيف؟ يعني نحن نريد تعدد.
نعم تعدد.
تعدد السجود.
يعني ركعان في ركعة، ركعان في ركوع.
لا لا. هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلب؟ هذا الذي تريد أنت. لكن أصل المسألة فيها قول ثاني ذكرته لكم أول. ما ذكرنا؟ أنا الآن أذكره وتذكرون هالحين. ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
قبل السلام مطلقا، يغلب قبل السلام.
لا يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين.
لا إذا كان قبل،
على كلام المؤلف. ما ذكرنا هذا بالاتفاق؟
نعم
والله. ها طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة، أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده. مثال ذلك: ترك التشهد الأول وزاد ركعة في إحدى وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محله والثاني بعد السلام، فيقول اسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع. لكن المذهب لا، يكفيه الزيتان في الجميع. ولكن أيهما يغلب؟ المذهب أنه يغلب ما قبل السلام، لأنه أدخل في الصلاة. والقول الثاني الراجح يكفي سجود واحد، الراجح أنه سجود واحد يكفي، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة، والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا، فيشمل حتى الواجب. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بواجبة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، فالوضوء لها واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل عباداتها. صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة، وهي أنواع في الحقيقة، منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما هو غير مؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. قال المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. نعم، ثم تراويح ثم وتر. قال المؤلف: إن آكدها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى، يعني أمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فهي آكد صلاة التطوع. وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يعتموا؟ فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية، وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة. ثم استسقاء. الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الأكدية على ما ذهب إليه المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع. فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره. ولكن في هذا نظرا، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وقال: يا أهل القرآن أوتروا. وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل. قال: ثم تراويح. ثم تراويح تري الاستسقاء، ثم وتر. فقدمها على الوتر أي التراويح بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليال ثم تخلف في 3 أو 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وأبي بن كعب. فالمؤلف رأى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، وقال آخرون إنه سنة. وشيء هذا شأنه عند أهل العلم، أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ إذن فالصواب الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا ثم صلوا 3، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذه 4 التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من 2 كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل 2. وبه نعرف أن من توهم أن هذه 11 تجمع 4 في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل 2. وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل، لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه 4 بأنها يسلم فيها من كل 2، لأن قول الرسول يفسر أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. طيب، أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله 1 وأكثره 11 ركعة ويأتي بيان صفته أيضا. طيب، والوتر سنة مؤكدة، حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قال المؤلف في بيان الوتر: يفعل بين صلاة العشاء والفجر، يعني هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. وقولها الفجر يعني طلوع الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فإذا طلع الفجر فلا وتر. وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر. لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. طيب، إذن وقته ما بين صلاة الفجر، صلاة العشاء إيش؟ وطلوع الفجر، ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر. طيب، قال المؤلف: وأقله ركعة. لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل أفضل. فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف أن لا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله. طيب، ثم قال المؤلف: وأقله ركعة. أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم. طيب، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة أي أن السنة أن لا تصلي صلاة العشاء، لا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة. يقول أكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين.